مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب الروض المربع للإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة شيخنا يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه مغرب يوم الأحد 15 من الشهر 5 من عام 38 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، قال: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف في تمام مسائل مسح الخفين: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. المسح على خمار المرأة فيه خلاف بين الفقهاء، منهم من يجيزه ومنهم من يجيزه بموجب الحاجة أو بشرط الحاجة دون ما سوى ذلك، ومنهم من يمنعه، والأظهر أن ذلك سائغ في حال الحاجة كالمسح على العمامة، ولما جاء في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، وإن كان حديث بلال في تفسيره خلاف بين أهل العلم وعند أهل اللغة أيضا، ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد هو صحة المسح على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن، ولا يقاس على ذلك ما يكون من وقاية الرأس سواء كان لرجل أو امرأة، وإنما ما جاءت فيه الرخصة مقدر بقدره، وهو المسح على العمامة وسبق ذلك، وقبل ذلك المسح على الجوارب، وأصل ذلك المسح على الخفين. الأصل في ذلك هو المسح على الخفين، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى العمامة كما في حديث المغيرة، وفي الجوارب آثار الصحابة رضي الله عنهم، وفي خمر النساء القياس وحديث بلال، وإن كان الحديث لا شك أنه يقدم على القياس، لكن في تفسير هذا الحديث كلام لأهل العلم واللغة، وإلا من حيث الترتيب هذا أمر بدهي في ترتيب الأدلة أن السنة والنص يقدم على أوجه الاستدلال الأخرى أو الأدلة الأخرى، سواء قدرنا القياس دليلا أو قدرناه استدلالا على الخلاف بين الأصوليين في هذا. على كل حال، هذا فيما يتعلق بخمر النساء، وهذا من يسر الشريعة. نعم.
وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر. نعم. بل يغسل ما تحتها،
جميع ما تقدم وهو المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة وعلى خمر النساء محله الحدث الأصغر، بخلاف الأكبر فلا يصح إجماعا. نعم.
ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر
أو جاء فيه حديث صحاح كحديث صفوان بن عسال وغيره، أي في أن ذلك مقصور على الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. نعم.
ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها.
المسح على الجبيرة عزيمة بخلاف ما تقدم فإنه رخصة، وفي المسح على الجبيرة حديث أو آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وفيها حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا في قصة الرجل، وهذا الحديث متكلم فيه عند أهل الحديث والأظهر إعلاله، وإن كان قواه طائفة من الحفاظ وصححه جملة من أهل الحديث لكن أعله بعض المتقدمين الكبار، ولكن يشهد لذلك مع هذا الحديث الآثار التي جاءت عن الصحابة في هذا، وفي الباب أحاديث وآثار دالة على هذا الأمر وهو المسح على الجبيرة، ومقتضى قواعد الشريعة تدل على ذلك. أما أن من به جبيرة أو من به جرح لا بد من عصبه أو ربطه لا يمسه الماء، فإن هذا أمر مستقر في الشريعة قطعا، والإجماع دال عليه، ونصوص الكتاب والسنة شاهدة به، لأن هذا من باب الضرورة. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الحكم أو هذا القدر من الحكم، هذا القدر من الحكم وهو سقوط وجوب الغسل بالماء، هذا القدر من الحكم قطعي، وهو وجوب سقوط وجوب الغسل بالماء لهذا الجرح، سواء ربطه بموجب الحاجة أو لم يربطه، لأن الجراحات تختلف، ولكن يغلب فيها الشد. فسقوط غسله بالماء هذا حكم قطعي، ليس المثبت له حديث جابر حتى يقال إن فيه إعلالا وغير ذلك، هذا داخل في قول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. بعد ذلك إذا شده أو لم يشتد هذا الجرح، هل يتيمم أو يمسح على الجبيرة إذا شده؟ هذا هو الحكم المنتقل بموجب هذا الحديث والآثار، هذا هو الحكم المتمم. فإذا ننظر للحكم على أنه مركب من قدرين، القدر الأول منه قطعي هو سقوط غسله بالماء، هذا صريح في الشريعة حفظه بموجب الأدلة التي أسقطت أحكام الضرورة، أو أن الحكم يسقط مع الضرورة. فاتقوا الله ما استطعتم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذا معروف ومحفوظ ومستقر في الشريعة، سواء في باب الأمر فاتقوا الله ما استطعتم، أو في باب المحظورات والمحرمات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأما ما بعد ذلك وهو دائر بين تقديرين، إما أن يقال إنه يتيمم، والتيمم له أصل شرعي معروف أليس كذلك؟ وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كأصل، وإما أن يمسح، والمسح له أصل ثابت بالسنة الصريحة المتواترة وهو المسح على الخفين أليس كذلك؟ فهل يصير إلى هذا أو يصير إلى هذا؟ من أهل العلم من قال إنه يتيمم، ومنهم من قال يمسح على الجبيرة، ومنهم من قال يجمع بينهما، ومنهم من قال يجمع بينهما. أما إذا كان الجرح ليس مغطى بجبيرة وإنما هو مكشوف، فهذا إذا مسح عليه يتيمم بعد ذلك، إذا أتم وضوءه يتيمم، لأن مثل هذه الصورة ليس فيها من النصوص ما يصرح بصفة حكمها، ولذلك الاحتياط فيها حسن، ولذلك استحب كثير من أهل العلم وبعضهم أوجب ذلك أن يجمع بين الوجهين، وأحيانا بعض الناظرين في هذه المسائل يقول بأن الجمع بين المسح والتيمم هذا لا دليل عليه، وجمع بين بدلين وما إلى ذلك من التراتيب الفقهية التي فيما يظهر لي أنها في هذا المحل خاصة لا ينبغي الإلحاح بها. لما؟ لأن هذا فرض من فروض الصلاة وهو الوضوء والطهارة أليس كذلك؟ وهو شرط صريح في الشريعة لصحة الصلاة، وهذه الصورة المعينة ليس فيها فصل صريح، فلما لم تكن ذات فصل صريح اتجه أن يقال بأنه إذا مسع على الجرح ولا سيما الذي ليس مشدودا لا يكتفي بمسحه، بل يتبعه بإيش؟ يتبعه بتيمم، لأن المسح إنما ورد على ما يكون مستورا كالخف الساتر وكالجورب وكالمسح على العمامة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة، لأن الشعر محل المسح لما صارت ناصيته منكشفة عن العمامة. ولذلك الفقه فيما يظهر والله أعلم أن مثل هذه الصور فيها احتياط لفرض العبادة، فيها احتياط لفرض العبادة. وأما مسألة أنه الجمع بين البدلين لا دليل عليه أو ما إلى ذلك، هذا ترتيب فقهي، ولو تتبع لوجد أيضا لا يضطرد. فقد تكلم كثير من السلف والخلف، بل ونقل عن طائفة من الصحابة أنهم يرون الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، أليس كذلك؟ وبعضهم يجعل ذلك الأفضل، وإن كان هذا ليس راجحا، لكن المقصود أن مثل هذا الفقه مستعمل عند السالفين، مستعمل عند السالفين من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، فليس هو من عوارض الرأي الفقهي الطارئ. ولذلك هذا النوع من الاحتياط له وجهة، ولا سيما إذا كان الجرح كما ذكرت ليس مشدودا، لأن المس على ما ليس مشدودا لا يكتفى به، ليس له مثال يدل على الاكتفاء به في الشريعة. العضو الذي ليس عليه شيء مشدود ليس هنالك، إنما جاء المثال في المس على الخفين. ولذلك قال جمهور العلماء بأن الخف الذي ليس ساترا لا يصح المس عليه، وسبقت هذه المسألة. على كل حال، المس على الجبيرة حاجة لبني آدم، بل ربما كان ضرورة لبني آدم، وهو دائر بين الحاجة وبين الضرورة، وفي كلا الحالين فإنه يمسح عليه. أما الضرورة فبين، وأما الحاجة فهي الحاجة المقدرة طبا، أما الحاجة التي هي نوع من الترف والتقدير الشخصي المجرد للإنسان، والتي لا يشهد بها الطب أو لا يشهد بها مقتضى العادة لمن ليس عنده طب يحضره أو ما إلى ذلك، فهذا لا يعتبر، لأن بعض الناس أحيانا بعد ما يجبر كسره أو ما إلى ذلك يريد أن يحافظ محافظة يعني زائدة على حاله، وهذا من حقه أن يحافظ كما يشاء، لكن تجد أنه يتخذ جبيرة ليتقي بها اقتحام الناس له بالسلام، وهو لا يزال في مرحلة كما يقول الأطباء إيش يعني التأهيل. والتي الغسل لليد لا يضر بها، غسل اليد لا يضرها، لكن تجد مثل هذا اللف وهذه الجبيرة مجرد رسالة إن صحت العبارة أو إشعار لمن حوله، حتى لا يكاثر عليه سلام إذا كان يعني كبيرا في أسرته أو في بيئته أو غير ذلك، أو إنسان في عمله أو في غير ذلك. الناس لهم أنواع من الأحوال. فعلى كل حال هذا اختياره لنفسه كما يشاء لا شك، لكن لا يصح أن يجعل ذلك عذرا فيكتفي في هذه اليد التي ما فيها شيء عند الأطباء، بل يمكن بعض الأطباء يقول له أحسن أنك تغسلها، أفضل يعني أنظفها، فتجد أنه يغسلها إذا جاء إلى بيته وفك الجبيرة التي فعلها اتقاء لمقصود أشبه ما يكون بالمقصود الاجتماعي أو نحو ذلك، أو العذر الاجتماعي لئلا يسلم عليه. لماذا؟ قال لأنه إذا سلم عليه بعض الناس ربما آذى يده، نقول هذا من حقه أن يفعل، أليس كذلك؟ ويتقي كيف يشاء، هذا كل إنسان له منطقه ونظامه فيه، ولكن إذا لبس هذه ليتقي بها أو ليجعلها عذرا اجتماعيا حتى يعود إلى بيته وأسرته، فهذه الصلوات التي بين يديه في عمله أو في مكتبه أو في غير ذلك لا يصح أن يمسح عليها، لأنه هنا في الشريعة ليس معذورا إلا إذا كانت جبيرة على مقتضى التقدير الطبي هي محل لحاجة الإنسان، إما أنها تحافظ على التجبير أو في المدة التي يقدرها الأطباء، وهذا أمر معروف. فعلى كل حال لما نقول الحاجة، الحاجة كلمة شائعة، ومن أهم ما يضبطه طالب العلم والناظر في مسائل الشريعة سواء في هذا النوع من المسائل أو في مسائل أخرى كثيرة، مسألة الحاجة، لأن الضرورة لها انضباط في الجملة، الضرورة انضباطها في الجملة أظهر من انضباط الحاجة، بخلاف الحاجة فكل نقدرها ربما بقدر، ولذلك تقدير الحاجات ينبغي أن يكون على وفق المقاصد الشرعية والأصول الشرعية التي جعلت لكل باب أحكاما تخصه. فهنالك أبواب الأصل فيها الإباحة، وهنالك أبواب الأصل فيها الحظر. فورود الحاجة على محل الإباحة أو ورودها على محل الأصل فيه الحظر هذا يختلف من أمر إلى أمر، بمعنى أن الحاجة في الجهالة في المعاملات، الجهالة أو وضع أو بعض الغرر، هذه الحاجة إذا وردت على هذا المحل هي إنما تنقله إلى الأصل الأشمل أو الأصل الكلي في المعاملات وهو الإباحة، أليس كذلك؟ لكن إذا وردت الحاجة على محل الأصل فيه الحظر والحال المعينة على مقتضى الأصل فهي تنقل الحكم الكلي وتنقل الحكم الجزئي، ولذلك قدرها وصفتها ليس كقدرها هنالك، فضلا عن قدرها من وجه آخر. ولذلك قواعد الحاجة وضبط الحاجة هذا فقه دقيق في الحقيقة، لأن مسألة هنالك أبواب لا يرخص فيها بالحاجة. وأطلق بعض المتأخرين من علماء القواعد الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وهذا أيضا صار البعض لا يحسن ضبطه، وأحكام الضرورة مختلفة عن أحكام الحاجة. ولذلك شو ذكر في كتاب الله مسألة الضرورات وأما الحاجات فأصلا أصل وضع الأحكام على مقتضى حاجات البشر ومصالح البشر، ولذلك بين أحكام الحاجة وأحكام الضرورة قدر واسع من الفرق والتحرير إلى غير ذلك. نعم، قال رحمه الله: ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة. وكما قيل الحاجة يقدرها أهل الاختصاص من الأطباء، سواء كانوا أطباء في علم الطب المنتظم أو كانوا من ذوي الخبرة في ذلك، لأنه في بعض البيئات والأعراف والكسور لها أطباء أو من يسمون بأطباء الطب البديل، مع عدم اعتماد مسألة الطب البديل كمعيار في ترتيب الأحكام الشرعية، ليسوا كالأطباء الذين يدرسون ذلك عبر قواعد علم الطب المعروف. لكن في مسألة الكسر أحيانا يكون هذا خبيرا في تجبير الكسور، وهذا معروف في عادات البيئة الناس في جميع بيئاتهم. نعم،
قال رحمه الله: فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد.
نعم، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لما زاد. نعم،
ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه.
نعم، إذا ستر الدواء العضو أو بعضه فإنه كالجبيرة إذا تضرر قلعه. نعم،
ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة،
ولو في حدث أكبر، المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأكبر. لما؟ لأنه قد تبين بمقتضى الوقوع أن هذا العضو لا يمكن أن يصله الماء، فلما كان لا يصله الماء بقي على المسح سواء كان في حدث أصغر أو في حدث أكبر. نعم،
لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث متكلم فيه، وحرف التيمم منه فيه كلام أخص. نعم،
والمسح عليها عزيمة إلى حلها، أي يمسح على
إلى حلها بموجب الحاجة، وليس الحل بمقتضى الاختيار والتقدير الشخصي كما سبق. نعم،
أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها.
نعم، هي للضرورة وما قاربها من الحاجات الراجحة، وليس مطلق الحاجات التي يتوسع فيها بعض الناس، لأنه صارت الآن بعض الناس يلبسون الجبائر لأسباب بسيطة، وإذا رجعتها للطب وللاختصاص قالوا بأن خلع هذه الجبيرة وغسل العضو ثم إعادة الجبيرة بعد تنشيفه لا يؤثر في ذلك، مثل اللي عنده بعض الأربطة في معصم أو نحو ذلك، أو يمارس عملا أو رياضة أو غير ذلك، فربما توسع البعض في ذلك، فهذه ينبغي أن يقدر الأمر بقدره، لأن هذا فرض من فروض الصلاة أو الوضوء ومباشرة الأعضاء للماء، فلا يصار إلى البدل إلا إذا قام سببه الشرعي، ولا ضرر ولا ضرار في الشريعة، لكن أيضا لا ينبغي التفريط في الأحكام. نعم
نعم. إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء.
نعم، أما الخفان والجوارب والخمار والعمامة كذلك، فهذه إذا لبسها بعد كمال الطهارة، لحديث المغيرة وهو في الصحيحين وسبق، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، فهذا ثابت فيما سبق، ولا يصح المسح على الخف وما سبق إلا إذا كان أدخله أو لبسه على كمال الطهارة، فهذا كمال الطهارة بالماء. وأما الجبيرة ففيها خلاف، وهذا الذي ذكره المصنف إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والقول الثاني في المسألة أن هذا لا يشترط، ويتجه ويحتمل أن يقال إن استطاعه على قدر من السعة والاختيار فعله، وإلا سقط. نعم، أما جعله شرطا ولا بد فهذا يصعب تحققه إن لم يكن يتعذر في كثير من الأمر، ولا سيما مع تقدم الطب بحمد الله، فربما أصيب الإنسان بحوادث كما تعرفون، كفانا الله وإياكم المسلمين، فلا بد أن يباشر بالجبائر أو التجبير أو التجبيس أو ما إلى ذلك، لا يمكن، لا يتصور أن يقال لهذا الذي في حادث ينتظر إلى أن يتوضأ بالماء ثم يجرى له عملية أو تجبير أو ما إلى ذلك، هذا غير وارد أو معتبر في الشريعة عن اشتراطه بهذه الصفة، ولكن الفقهاء يتكلمون لما اشترطوا ذلك على الجبائر التي فيها اختيار، التي فيها اختيار. اليوم كما تعرفون تقدمت الأحوال الطبية، فعلى كل حال الطهارة تصح، وكأن هذا يتجه في صحة الطهارة بلا نزاع، أنه من باب الضرورة، لكن يجمع مع المسح التيمم، يجمع مع المسح التيمم. نعم.
ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى.
نعم.
نعم. ولو نوى جنبا رفع حدثيه وغسل رجليه،
لا بد من استكمال الطهارة، فلا يصح أن يغسل القدم اليمنى إذا بلغها ثم يلبس عليها خفا أو جوربا قبل غسل اليسرى، هذا مقصود الجملة. نعم.
ولو نوى جنبا رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح ولو جبيرة.
نعم، كل هذه الصور المقصود منها أن من فعل ذلك قبل تمام الطهارة لم يصح. نعم.
فإن خاف نزعها تيمم، ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة، لأنها كاملة في حقه.
نعم، من به سلس بول يمسح بعد كمال الطهارة، ولو انتابه سلس البول على حكمه في أصل الطهارة، وأنه يعفى عنه ويصلي به فرضه. نعم، ويتوضأ من به سلس البول لكل صلاة. نعم.
فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم. فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء.
نعم، المتيمم يجد الماء، ومن زال عذره ومثله من انتهت مدة المسح، كل هؤلاء لا يمسحون بعد ذلك. نعم.
ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع، أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر.
نعم، إذا تداخلت المدة بين الحضر والسفر غلبت الإقامة، غلبت الإقامة، فإن كان بقي من مدتها شيء أتم ذلك، وإن كان قد استوفاها في السفر، مثل لو مسح في السفر فوق اليوم والليلة شيئا وهو مسافر 3 أيام ولياليهن له، ثم دخل في إقامة، فلما دخل في إقامة يعتبر ما مضى منهيا لمدته. نعم.
أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن.
نعم، لأنه اليقين. ومثله إذا شك في ابتدائه، ومثله إذا شك في ابتدائه أو في حدثه، فالعبرة باليقين. نعم.
وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا.
نعم، هذا هو الراجح من مذهب الإمام أحمد، أنه يكون مسح مسافر، لأنهم يقولون بأن المدة تبدأ من الحدث، وسبق في ذلك الخلاف هل المدة تبدأ من الحدث أو من المسح. الراجح ما عليه جمهور العلماء أن المدة تبدأ من الحدث بعد لبسه، أي بعد لبس الخف، ولو كان المسح بعد ذلك أو الطهارة بعد ذلك، ولكن هذا الاستصحاب لكون المدة تبدأ من الحدث إذا أحدث ولم يصب مسحا إلا وهو مسافر، أحدث وهو مقيم ثم سافر ومسح بعدما تلبس بسفره، فهل يكون يمسح مسح مقيم أم مسح مسافر؟ أما المدة فتبدأ من حدثه على الأصل الذي سبق، أي أصل القول، وإلا المسألة من حيث الحكم هي فرع في خلاف، ولكن من حيث الاعتبار بالسفر والحضر هو مسح مسافر لأن المسح وقع في السفر. نعم.
ولا يمسح قلانس، جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن.
نعم، ما يوضع على الرأس كالبرانس ونحو ذلك، أو ما اتصل بالثياب أو انفصل، فهذا لا يمسح عليه، إذ لا قياس في هذا، وإنما المسح على ما سبق مما سمي في النصوص والآثار. نعم.
ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم، أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح،
يعني لا يجتمع مع المسح. نعم. لا يجتمع مع المسح. نعم. هذه المسألة وهي أنه إذا كان الخف أو الجورب يرى منه بعض محل الفرض هي على وجهين: إما أن يكون فاحشا، فما كان فاحشا لا يصح المسح عليه، ما كان فاحشا لا يصح المسح عليه، والفاحش إما أن يكون فاحشا من جهة قطع مقدمه، كبعض ما يلبس بعض الناس الآن لبعض الأسباب، تجد أن مقدم ما يلبس مقطوع بأكمله حتى تبدو منه الأصابع كاملة، فهذا لا يصح المسح عليه، ولا يخرج على قول من يقول من الفقهاء بأنه يمسح على المخرق، هذا لا يمسح عليه ولا يصح المسح عليه. ومثله الشفاف الذي يلبس للزينة المحضة، فهذا أيضا الشفاف الشديد الذي لا يتابع المشي عليه عادة، وإنما يتخذ لساعات أو مناسبة عارضة، وليس هو مما يستعمله الناس بمقتضى تلبية حاجاتهم العادية لللبس، وإنما هو للزينة المحضة، هذا وذاك لا يصح المسح عليها. وأما إذا كان معتادا وملبوسا ولكن أصابه بعض الانشقاق أو بعض التخرق بموجب الاستعمال وهو ليس فاحشا، أي ما أصابه، فهذا فيه خلاف معتبر، فيه خلاف معتبر، والله أعلم. نعم.
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني.
نعم، إن لبس خفا على خف فالحكم للفوقاني ما دام أنه لم يمسح على التحتاني كما يقولون. نعم،
لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة، وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا.
المخرق في المذهب لا يمسح عليه، فلو لبس شرابا مخرقا لبس اثنين فغطى أحدهما من كشف من الآخر فصار بمجموعهما سترا، أليس كذلك للقدم؟ فعلى قولين في مذهب الإمام أحمد، الراجح في المذهب أنه لا يمسح عليه لأن كل واحد لو استقل لم يكفي عندهم. نعم، والأظهر صحة مثل ذلك، والأظهر صحة مثل ذلك ما دام أنه ما مسح على التحتاني وإنما لبس الأسفل ثم لبس الأعلى فأصاب بمجموعهما سترا للقدم، فهذا يصح المسح عليه لأنهما صارا كالجورب الواحد. نعم،
وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته.
نعم، بعد الحدث العبرة بما لبس أولا، وأما قبل الحدث صح أن يلبس آخر ويعتبر المسح به. نعم،
ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته.
نعم،
ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح.
نعم،
وكيف مسح أجزأه؟
نعم، المسح على ظهور القدمين أي ظهر الخف وظهر الجورب وليس على باطن القدم، وذلك هو المحفوظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جمهور العلماء. نعم،
ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه.
نعم، لو اقتصر عليه لم يصح، بل لا يشرع ذلك لعدم ثبوته والأمر مبني على التعبد. نعم،
ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة،
على جميعها بقدر العادة. نعم،
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة.
نعم، إذا خلع الخف بطلت طهارته، وهذا ليس من نواقض الوضوء، هذا مبطل للطهارة، هذا مبطل للطهارة لأنها طهارة رخصت فيها الشريعة على صفة، فلما زالت هذه الصفة زال هذا الحكم. وعليه هو طريقة الترتيب في الدين تختلف، إذا قيل بأنه إذا نزع الخف بطل الطهارة، قيل هذا يلزم عليه أن نزع الخف من نواقض الوضوء، لا، وليست مسألة ناقض للوضوء، اللغة هي طهارة صحت بصفة وقيدت بها، فلما رفعت هذه الصفة ارتفعت الرخصة وارتفع ما اتصل بها من الحكم. وعليه فقول الجمهور من أهل العلم بأن خلع الخف الذي مسح عليه أو خلع الجورب الذي مسح عليه لا يصح الاعتبار بعده بالطهارة التي مسح أو بنيت على مسحه، هذا هو القول الراجح وعليه جمهور العلماء. واستغرابه في بعض البحث أو بعض الباحثين استغرابه هو الغريب وليس القول هو الغريب، استغرابه هو الغريب وليس القول هو الغريب، لا يعني أنه فصيح في الشرع بمعنى أنه قد ثبت به دليل صريح، ليس الأمر كذلك، هي مسألة اجتهاد، ولكن البعض أحيانا يرفع مسألة الاجتهاد إلى جعل القول الذي له قواعد وله وجه مناسب وعليه الجمهور إما أن ينفي عنه الدليل وإما أن يصفه بأوصاف من الألفاظ الفقهية تدل على أنه قول غريب على قواعد الشريعة أو قواعد الفقه أو الاستدلال الفقهي، فهذا الذي يستنكر. أما أنه قول يحتمل المخالفة فلا شك أن كل اجتهاد ما دام مقابله من الاجتهاد محفوظا ومعتبرا فالخلاف فيه سعة، والاجتهاد كما يعتبر هنا يعتبر في القول الآخر. لكن الذي لا يليق هو الاستغراب، استغراب ما ليس مستغربا. معروف الأقوال الغريبة هي الأقوال الشاذة، كبعض الأقوال التي تفرد بها أهل الظاهر ونحو ذلك من الأقوال، فهذه هي الأقوال التي تقبل الاستغراب، تقبل الاستغراب. أما قول عليه الجمهور أو عليه كبار من أئمة الفقه وأئمة الحديث فهذا من استغربه فالغريب استغرابه. نعم.
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح.
نعم.
أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو
كذلك إذا تمت المدة، إذا خلع خفه، وإذا قلنا الخف الجورب كذلك، إذا خلع الخف أو تمت المدة استأنف الطهارة، إذا خلع استأنف الطهارة. نعم.
لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انتقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
نعم.
قال رحمه
يعني
الله،
يعني فرق بين مصطلح نواقض الوضوء وبين مصطلح ما يبطل الطهارة أو ما يوجب استئناف الطهارة، من يسوي بينهما يقع في هذا الإرادة الذي أورده على نفسه. نعم.
قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشن وابتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة.
نعم. الخارج من أحد السبيلين والأصل فيه البول والغائط، وهذا مجمع عليه، أو كان خارج غيرهما. نعم.
والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط، كقي ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ.
نعم. خروج النجاسة من غير السبيلين هذه فيها خلاف بين العلماء، وفيها روايتان عن الإمام أحمد، المشهور من المذهب أن خروج النجاسة من غير السبيلين على وجهين، إما أن تكون بولا أو غائطا فيكون ذلك ناقضا للوضوء قليلا أو كثيرا، وإما أن يكون غير ذلك من النجاسات فيعتبر فاحشه دون يسيره كالدم. نعم.
والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. والثالث زوال العقل أو تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم.
زوال العقل سواء زال عقله بنوم أو زال عقله بسكر أو زال عقله بغير ذلك، طبعا النوم يكون من نواقض الوضوء إذا تحقق نومه، بمعنى أنه صار مظنة عدم إدراك ما حوله، ولذلك عفي عن اليسير من قاعد ومن قائم. وفي المسألة خلاف، لأن النوم عند كثير من أهل العلم ليس ناقضا بذاته، ولكنهم يقولون مظنة انتقاض الحدث، ولكنها مظنة راجحة، واعتبرت الشريعة هذه المظنة، وجاء ما يدل على ذلك في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. على كل حال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم له اختصاص في أمر النوم، لا ينقض نومه عليه الصلاة والسلام وضوءه، وأما غيره فإن النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان إغفاء يسيرا. فحفظ عن الصحابة أنها كانت تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون صلاة العشاء في بعض الأحوال، ولم يعتبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعتبره ناقضا لوضوئهم، ولم يأمرهم بالطهارة أو بإعادة الوضوء. فإذا كان النوم يسيرا من قاعد أو قائم، وإنما ذكروا القاعد والقائم لأن حال القعود وحال القيام أولى بانتفاء هذه المظنة، بخلاف حال المضطجع فإنها أدعى لوجود هذه المظنة، ولهذا لم يرخص في يسيره من المضطجع بخلاف القاعد والقائم. وفي النوم أقوال، ذكر بعض أهل العلم أنها 8 أقوال فقهية في مسألة النوم الناقض للوضوء، وهي في الأصل أوصاف تفرق بين هذه الأقوال فصيرتها كثيرة، وإلا أصلها 3 أقوال، أصلها في الترتيب الفقهي 3، لكن تدخل عليها بعض الأوصاف فتزداد بذلك. وإذا تبين لك أن النوم بذاته ليس ناقضا، ولكن زوال أو ذهاب أو عدم الإدراك للنائم أو من قبل النائم، فمعناه أن ما تيقن أنه إغفاء يسير لم ينقطع معه الإدراك، ما تيقنه هذا ليس داخلا في ناقض الوضوء، وما اشتبه عليه منه فهو ناقض للوضوء. نعم. ومن باب أولى إذا استحكم عليه النوم. نعم.
إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا، وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب.
ورد في بعض الآثار في السنن وغيرها ذكر هذه الحالات، التفريق بين المضطجع وبين القاعد والقائم، ولكن لم يحفظ من ذلك شيء، ليس بالسنة شيء محفوظ يميز حالا من صفة الإنسان كقيام وقعود واضطجاع، كل ما ورد في ذلك فإنه معلول، ولذلك التمييز بالصفة على الإطلاق فيه نظر والله أعلم. ويتجه أن يقال بأنه ما دام أنه تيقن إدراكه فهو على طهارته، وما دام أنه اشتبهت عليه حالته فإن ذلك يكون قد تحققت فيه المظنة التي اعتبرتها الشريعة، أليس كذلك؟ فلما وجدت في حقه المظنة باشتباهه في حاله صار كمن خالطه النوم مخالطة صحيحة أو تامة، أي نام. وعليه فتكون الأحوال 3، إما أن يتيقن من حاله أن ما أصابه ليس نوما فات به إدراكه، بل يتيقن ماذا؟ يتيقن إدراكه لما حوله ويعلم أنه لم يخرج منه شيء. فإذا أصاب هذا اليقين كما عرض للصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذين ذكروا في المسجد هنا يقولون بخلاف المستند، ما فيما يدل على أن الصحابة كلهم غير مستندين، والمسجد فيه السواري، ويغلب على الظن أن البعض منهم يتكئ على السارية. فمسألة أن الهيئة نفسها مفرقة بذاتها هذا ليس في الأدلة المحفوظة ما يدل عليه. صحيح أن العادة تقضي بأن حال المضطجع أدعى فواتا من حال القاعد فضلا عن القائم، هذا من حيث العادة صحيح، ولكن جعله معيارا يكون فيه قدر من الإشكال. وإذا قيل بأن العبرة بتيقن الانتفاء، فمن تيقن انتفاء الفوات عنده بل تيقن إحاطته بأمر نفسه، فهذا إيش؟ هذا لم ينتقض وضوءه. ومن اشتبهت عليه حاله، هل هذا الإغفاء الذي أصابه فات به إدراكه ولو يسيرا أو لم يفت، فضلا عن من خالطه النوم فضلا عن من نام، فهؤلاء الذين اشتبهت حالهم أو تحققت يكون في حالهم أن وضوءهم قد انتقض. نعم.
والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسهم حلقة الدبر. والرابع مس ذكر، مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل ولو أشل، أو قفلة، أو من ميت، لا الأنثيين ولا بائن أو محله، أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين شكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. ولا ينقض مس شفرتيها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد.
أقوى ما في الباب هو حديث بسرى بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وفي الباب عن طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. وفي هذه الأحاديث خلاف بين أهل الحديث، فمنهم من لم يعتبرها محفوظة كلها، ومنهم من اعتبرها، ومنهم من قوى حديث بسرى وترك حديث طلق. وبعد ذلك يكون النظر الأصولي من جهة الناسخ والمنسوخ، ومن جهة الناقل على الأصل والمبقي على الأصل، ولتردد هذه المسألة بين المعتبرات من جهة الإسناد والرواية والمعتبرات من جهة القواعد الأصولية، والنتيجة الفقهية في الرأي الفقهي باعتبار أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المفصلة المكتسب من الأدلة التفصيلية. فالفقهاء لهم فيها أقوال خلاصتها ثلاثة: منهم من يقول إن مس الذكر ناقض للوضوء مطلقا وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من يقول إنه ليس بناقض مطلقا، وهؤلاء لهم أوجه: إما أنهم لا يرون ثبوت الحديث ويجعلونه منسوخا وغير ذلك، أو يحملونه على الاستحباب. هذه أوجه كما قلت هي تتأثر بقواعد الحديث تارة وعلم الجرح والتعديل والإسناد والرواية، أو بقواعد أصول الفقه، لكن كنتائج فقهية القول الثاني أنه لا ينقض مطلقا، والقول الثالث التفريق بينما إذا كان لشهوة وإذا كان ليس لشهوة. طبعا النصوص لم تصرح البتة بمسألة الشهوة هذه، ولكن قدرها من قدرها من الفقهاء كمالك في أحد القولين، وطائفة من أهل العلم من أصحاب أحمد وغيرهم، مراعاة لمقاصد الشريعة، لماذا خصت هذا العضو إلا لمثل هذا المقترن، فإذا تجرد عن هذا الاقتران زال حكمه وعاد كبقية الجسد. ورأوا هذا توفيقا عند بعضهم بين حديث بسرى وحديث طلق على القول بجمعهما من حيث الصحة، وباجتماعهما من حيث القبول والصحة، فهي نتائج على هذا. أما قبل المرأة فليس فيه حديث، وإنما فيه إدراج وقياس، أي فيه يدرج حكمه على حكم مس ذكر الرجل والقياس على ذلك. وهذه المسألة كما تعلم من الأمور التي ينبغي اتقاء الأحكام فيها، والخلاف فيها مشهور ومعروف ومتأثر كما قلت بمقدمات حديثية ومقدمات أصولية، وكنتائج فقهية الخلاف فيه على هذه الأقوال الثلاثة المشهورة عند أهل العلم، وعن الإمام رحمه الله فيها روايات متعددة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.